أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في روايتي تحف العقول. قلنا أن هذه الرواية تبحث من جهتين، من ناحية سندها ومن ناحية متنها. نحن بالأمس حاولنا أن نقرأ بشكل سريع لسبب، وهو أن هذه الرواية ذكرت للتيمن والتبرك، هذا مضافا إلى ما سيتضح من ناحية متنها ومن ناحية سندها. وأيضا سوف لا نعول على مثل هذه الرواية أو غيرها في مسألة الاستدلال على كل مسألة مسألة، بل أن كل مسألة مسألة لابد أن يبحث في مدركها الخاص، كما صرح جملة من الأعلام أمثال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في كتابه مصباح الفقهاء في المعاملات. له كلمة لطيفة يقول في أول هذا البحث، اللي هو عبارة في بحث المكاسب المحرمة صفحة 6، يقول: بحث وتحقيق، اعلم أن هذه الرواية وإن كانت حاوية للضوابط الكلية، إن شاء الله سوف إذا انتهينا من بحث السند وبحث المتن سوف أذكر جملة من الضوابط الكلية في هذه الرواية. ما هي تلك الضوابط الكلية؟ سنذكرها إن شاء الله لاحقا. قال: اعلم أن هذه الرواية، هذا كلام سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، قال: اعلم أن هذه الرواية وإن كانت حاوية للضوابط الكلية والقواعد الكبروية الراجعة إلى إعاشة عالم البشرية، يعني كيف يعيشون من خلال التجارات، الصناعات، الإيجارات اللي ذكرتها الرواية بالأمس، الولايات وما إلى ذلك. قال: من حيث تدينهم بالأحكام الشرعية، إلا أنه، هنا الشاهد، إلا أنه لا يمكن تصدير الكتاب بها، بهذه الرواية، لأجل أخذها مدركا للأبحاث الآتية ودليلا لأحكام التجارة جزئيها وكليها، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مداركها بالخصوص، كما سيأتينا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا البحث، بحث الروايات التي ذكرها الماتن تيمنا وتبركا، يأتي الحديث بأن لكل مسألة أدلتها الخاصة، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مداركها بالخصوص، فإن كان فيها ما يدل على المنع أخذ به، وإلا فالعمومات الدالة على صحة المعاملة محكمة. يعني أن نظرنا في أدلة هذه المعاملة ما يمنع منها، خب بعد ممنوع، إن لم نجد فنرجع للعمومات المحكمة والمحكمة في المقام، كما سيتضح إن شاء الله في الأبحاث. أولا إذن طرح، إذن جو مثل هذه الروايات إنما ذكر للتيمن والتبرك، هذا من جهة، ولا يمكن جعلها، أنصح التعبير، مدركا ومسندا لكل مسألة، بل لكل مسألة دليلها الخاص كما سيظهر. هذا أولا. ثانيا لابد أن نأتي من هو صاحب كتاب تحف العقول. تحف العقول هو للحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي، أما الحراني أو الحلبي. تحف العقول أي أما الحراني أو الحلبي، يعني له نصح تعبير يقولون بهذين العائلتين، يعني بحراني، لا الحراني أو الحلبي، صاحب كتاب روضات الجنات، يعني أحد العلماء الذي يتحدث في تراجم الأعلام، الحدائق للبحراني، حسب نسختكم تفيدوا، أي لأنه ينقلها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه زكية في الوسائل، عن الوسائل وعلى الحدائق. نعم. من هو؟ هو الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي. قال صاحب روضات الجنات: إنه فاضل فقيه ومتبحر نبيه ومترفع وجيه، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول معتمد عليه عند الأصحاب. معتمد عليه عند ماذا؟ عند الأصحاب. هذا كما يقوله من؟ صاحب روضات الجنات. المحدث القمي في الفوائد الرضوية صفحة 109 يقول: أبو محمد شيخ فاضل محدث عالم عامل فقيه جليل. لاحظ، ثم نقل عن صاحب التكملة عن الحسين بن علي بن الصادق البحراني أنه قال: أنه من قدماء الأصحاب، حتى أن شيخنا المفيد، شيخ المفيد، ينقل عنه، يعني شيخ المفيد ينقل عن كتاب من؟ عن كتاب صاحب تحف العقول الحراني، وقال: كتاب لم يسمح الدهر بمثله. من عظمة هذا الكتاب، يعني فعلا احتوى على مواعظ وحكم وخطب وروايات عجيبة فيه عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين وإلى غيرهم من الأعلام الذين مدحوا هذا العالم الجليل ومكانته وما إلى ذلك. إذن صاحب الكتاب، صاحب الكتاب اللي هو صاحب كتاب تحف العقول، من العلماء الأكابر الذين لا شبهة فيهم من هذه الجهة. لكن الكلام الآن كما قلنا في مقامين: أولا هذه الرواية من جهة السند، والرواية والأمر الثاني والمقام الثاني من جهة المتن والدلالة. من جهة السند، انبرى جملة من الأعلام الكبار على أن هذه الرواية، يعني اختلفوا فيما بينهم، جملة من الأعلام اعتمد عليها واعتبرها رواية صحيحة يعتمد عليها بلا إشكال، وجملة من الأعلام يقولون: لا، هذه الرواية ساقطة سندا أصلا، لا يعول عليها. من جهة ماذا؟ من جهة السند. وإذا تذكرون في أبحاثنا الرجالية الدورة السابقة بحمد الله، تحدثنا عن وجود منهجين في التعامل والتعاطي مع الرواية: إما من جهة الوثاقة، يعني لابد أن يكون رواة الحديث موثقين عدول أو ثقات على هم المبنى، إما عدول يعني إمامية عدول أو ثقات أعام، سواء إمامي أو غير إمامي، لكنه ثقة صدوق في النقل كما أشرنا. والمبنى السلخوي هو الوثاقة عموما، وجملة من المتأخرين المتقدمين كانوا متشددين في مسألة العدالة، جملة منهم. إذن إما هذا المبنى أو مبنى الوثوق، يعني لا يلاحظ السند بالضرورة، بل يلاحظ متن الرواية، هناك قرائن ماذا تحفها داخلية خارجية على صدقها. وهنا هم تيار كبير من الأعلام يعتمدون، حتى في زماننا هذا، جملة يعملون بالوثاقة وجملة يعملون ماذا؟ بالوثوق، يعني دلالة المتن على صحة هذه الرواية الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا بحث تقريبا نحن أشبعنا وذكرنا إين في أبحاثنا الرجالية، هناك فراجع. على كل حال إخواني، هذه الرواية على مبنى السيد الخوي بالذات، لأننا نقرأ رئيس الخوي جملة من تلاميذ السيد الخوي قدس الله نفسه زكية، يقول هذه الرواية قاصرة من جهة السند، لأنها لا تحتوي على شرائط حجية أخبار الآحاد، هي رواية آحاد ولا بد لقبولنا، لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولكن هذا الظن اعتبر من جهة الشارع، تعبدنا بالأخذ بأقوال من؟ أقوال الثقات. يعني عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم في التأكيد على الوثاقة، مثلا في مسألة مثلا العمري وابنه ثقتان ما أدي عني فما أدي عني فعني أدي وما إلى ذلك، أو كذا، أو زكريا بن آدم ثقة أو أمين كذا، يعني الرواة بما هم رواة ليس لهم خصوصية، بل خصوصيتهم في الاعتماد عليهم بما أنهم ماذا؟ موثقين، بأنهم موثقون. لاحظوا، ليس ماذا؟ من جهة أنهم رواة، لا مطلق أنه راوي يؤخذ بكلامه، بل الذي يؤخذ بكلامه الراوي الثقة الذي صدوق في نقله، وبالتالي يتعبدنا الشارق الشارع المقدس بأقوال الثقات. ولكن مشكلة الشيخ الحراني قدس الله نفسه الزكي علم ابن السير الخوئي إنه أرسل الرواية إرسال، أرسلها إلى الإمام الصادق، يعني ما ذكر سنده بينه وبين الإمام الصادق، يعني كان متقدمين هو علماءنا المتقدمين طبقة الشيخ الصدوق يعني قبل حتى الشيخ المفيد، ولكنه ما ذكر ماذا سنده للإمام الصادق. فهنا كتاب في أن هذه الرواية لا يعتمد عليه على مبنى السيد الخوئي عليه الرحمة، فبالتالي يقول لا تكون مشمولة لأدلة حجية ماذا خبر الواحد. لاحظ يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد يشكل علينا ويقال بأنه هذه الرواية قامت القرينة على اعتبارها، يعني بلا إشكال هو لا يروي إلا مثلا عن ثقات، أو لا لم ينقلها الشيخ الحراني إلا لاحتفافها بقرائن خارجية فرضا داخلية، وبالتالي نقل عن الإمام الصادق، يعني لا يمكن أن ينقلها هكذا بلا موجب صح التعبير. السيد الخوي عليه الرحمة يقول لا بد أن نلتفت إلى ملاحظة، وهي مسألة أنه إذا كان هو يعتمد على قرائن خارجية داخلية أو قرائن خارجية وصلت إليه على أن هذه الرواية نقلت عن الإمام الصادق بسند معتبر أو بقرائن هناك تدل على صحة الصدور عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه قرائن هو اطلع عليها فتكون حجة عليه وليس حجة ماذا علينا. والدليل لو وصلتنا تلك القرائن نحن لنا الحق أن نبحث عن مدى تمامية تلك القرائن. إذن كون أنه لم ينقلها إلا بعد إن صح التعبير الوثوق من الصدور أو ما شابه ذلك لوجود قرائن، هذا ليس الدعوة تامة. واضح إياي؟ إذن لابد أن يذكر لنا سبب التوثيق لكي نلاحظه، وما دام لم يذكر لنا سبب التوثيق وسبب الاعتماد كيف نعول نحن على شيء غير واضح وغير جلي؟ هذا إشكال وجواب. إشكال آخر قالوا له سيدنا الجليل إنه المشهور عمل بها، وتعلمون بأن الشهرة جابرة وكاسرة على رأي المشهور، تذكرون في أبحاث الرجال قلنا توجد مسالك ثلاثة حيال الشهرة، الشهرة الروائية، إما رأي المشهور هو أن الشهرة جابرة وكاسرة، رأي بالتفصيل وهو رأي الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكي يقول بأن الشهرة كاسرة وليست بجابرة. لاحظ، نعم لو أعرب كل الأصحاب عن هذه الرواية وغنيوهن الرواية، لكن لا، إذا ماذا إذا عمل بها الأصحاب ليس بالضرورة أن تكون جابرة. أحسن، الرأي الثالث رأي سيد الخوئي يقول لا جابرة ولا كاسرة، يقول أنا مبني هو هذا، يقول الشهرة لا تعطي، ليس لها حجية ولا تعطي الحجية حتى يمثل، أحسنتم، لأن فقد الشيء لا يعطي حتى يمثل مثل ضم الحجر إلى الإنسان، ضم الحجر إلى الإنسان يعطي الإنسان شيء لا، كما ضم الشهرة إلى الرواية. عمل الأصحاب إعراض الأصحاب ليس له دخل في ماذا إخواني في حجية أو عدم حجية هذه الرواية. ولذلك السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي في نفس الكتاب هناك مصباح الفقه المجلد الأول صفحة من 8 و9 و10 مفاق وما فوق يناقش هذه المسألة، يعني من جهة منع جابرية وكاسرية الشهرة كبرويا وصغرويا. كبرويا يقول بأنه أنا لا أعتقد بها كما أشرنا الآن، يقول لا أعمل إلا إذا كان الخبر حاول لشرائط الصحة والحجية، وهو أن يكون رواته ثقات، وإلا الشهرة ليست بحجة، فضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة لا يؤدي للحجية. واضح، لا ينتج الحجية. نعم، قيل له بأنه إذا عمل المشهور بخبر ربما يكشف عن احتمال احتفافه بقراء توجب الوثوق. يعني صح هل الامتداد الهائل من علمائنا عندما عملوا برواية معينة يعني لم يعملوا بها اعتباطا، إنما هناك قراء محتفة بها فعملوا بها وإن كان سندها ضعيف أو مرسلة أو شيء من هذا القبيل. يقول نفس الكلام هو الكلام المناط في الحجي في حجي خبر الواحد هو وثاقة الراوي، ويقول هذا ما أخذناه من رواة أهل البيت السلام، وهذا ذكرنا البحث في علم الرجال هناك. نفس الكلام هو الكلام، يقول روايات مثلا أنهما ثقتان مثلا في العمري أو غير روايات عندنا في أشخاص موثقين أو غيرهم، قلنا ليس الكلام في الراوي ما هو راوي، الكلام في الراوي الثقة. إذن الملاف في حجية خبر الواحد هو وثاقة رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم، هذا الملاك والمناط. هذا كله في منع الكبرى. في منع الصغرى يقول من قال لكم بأن المتقدمين عملوا بهذه الرواية حتى لو نقلوها؟ النقل ليس بالضرورة أنهم عملوا على طبق تلك الرواية أو هذه الرواية. أما عمل المتأخرين ليس له دور، الكلام في الشهرة في الشهرة في عمل من؟ في عمل المتقدمين. إذن لا كبرويا ولا صغرويا. هذا تمام الكلام إخواني. ماذا من ناحية المت من ناحية السند؟ نفس الكلام تقريبا بها، لكن بنحو الاختصار بنحو المختصر جدا، كلام من؟ كلام الشيخ الميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه وزكي. الشيخ التبريزي عنده كتاب اسمه إرشاد الطالب في شرح المكاسب، هم في المكاسب محرمة في البيع في الخيارات، أربعة أجزاء، هم طبعة قديمة موجودة هم طبعة جديدة اللي نزلت الآن قرابة الآن، ما أدري 27 جزء فيها أصول وفقه ورجال، أي ولا زالت مستمرة الدورة تقريبا، قالوا ظهر قريب 70 جزء تقريبا. الميرزا جواد رحمة الله تعالى عليه في إرشاد الطالب المجلد الأول صفحة 10 يقول هذه العبارة: أما رواية تحف العقول وإن قيل بأن الكتاب من الكتب المعتبرة وأن مؤلفه شيخ صدوق، الشيخ الحراني شيخ جليل كما أشرنا، كما عن صاحب الوسائل يقول فلا ريب في أنها باعتبار إرسالها ضعيفة. يقول ما ذكر سند، فإن غاية الآر أن يكون كتاب تحف العقول مثل بحار المجلسي أو وسائل الحر العاملي، الوسائل مثلهم يعني، فلا بد أن نلاحظ ماذا؟ أن نخضعه لضوابط الرجالية والضوابط المتنية وما إلى ذلك للأخذ بهذه الرواية أو عدم الأخ. يقول نفس المؤلفين يعني الحراني مثل المجلسي مثل صاحب الوسائل، ماكو ميزة. لاحظ يقول: ومن الظاهر أن مجرد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كل ما فيه. احنا مو مثل العامة، انا لما اعتبر كتاب البخاري اعمل بكل ماذا ما فيه، او صحيح مسلم او صحيح كذا أو ابدا، هذا مو مسلكنا ندقق. نعم هذا الكلام حتى ينسجم حتى مع الوثوق، يعني من يقول بمبنى الوثوق الوثوق بالصدور الاطمئنان بالصدور، نفس الكلام انه لا يعني انه ياخذ بكل روايات مثلا تحف العقول، هو نفس الشيء يخضعها لقراء وما إلى ذلك. قال: ومن الظاهر الميرزا جواد التبريزي، الميرزا جواد المجلد الأول صفحة 10 إرشاد الطالب، إرشاد الطالب في شرح المكاسب، قال: ومن الظاهر أن مجرد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كل ما فيه، كما أن جلالة المؤلف لا تقتضي قبول كل رواياته والغمض عن رواتها الواقع في إسناد تلك الروايات إلى الإمام، مهما عظم هذا المؤلف ومهما ارتقى في سلم العلم والمعرفة وما إلى ذلك، لا هذا ليس سبب كاف لي عن البحث والتنقيب والتحقيق فيما رواه. يقول: والحاصل أنه لا يكفي في العمل بالرواية العدالة أو الوثاقة في خصوص الراوي الناقل لنا حتى مع اعتبار الكتاب، بمعنى عدم وقوع الدسري، بل لا بد في إحراز جميع رواتها. يعني الآن نقل لها الرواية الحراني، الحراني بلا إشكال صدوق عظيم جليل كما قلنا، متبحر نبيه فخر الأمة، لكن هذا الكلام ليس الكلام في الحراني، الكلام في الرواة الذين ماذا نقلوا للحراني مثلا، فلماذا أرسلها إرسالا؟ والمرسلات ليست بحجة خصوصا على مباني مثل سير الخوي وجملة من تلاميذه. ومن هنا يقول: ودعوى أن مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانيد في غالب روايات كتابه للاختصار لا للإبهام، يعني هو مو لأنه ما يعرف الرواة أو كذا أو مبهمين عنده، لا إنما اختصارا، ويريد الكتاب يسوي ضخم، هو الحين مجلد تقريبا 500 صفحة، إذا بيذكر الأسانيد قد تحول إلى 2000 صفحة، مش مدرينا يعني صحيح. فيقول اختصارا، يقول هذه يقول لم يعلم لها شاهد. إحنا من أين أنا أعلم بأنه أنما حذف الأسانيد للاختصار وليس للإبهام؟ يعني ليس لأن يحتمل أنه لم يعرف كل تلك الرواة، في احتمال. يقول: بل على تقديره أيضا لا يمكن العمل بها حتى لو قلنا للاختصار، هو كل الرواة يعرفهم وموثقون عنده، ولكن ألقى لم يذكرهم للاختصار. يقول مع ذلك، يقول الميرزا جواد رحمة الله عليه، يقول: بل على تقديره أيضا لا يمكن العمل بها، فإنه لا بد في العمل بالرواية من إحراز حال جميع رواتها كما مر، لا بد، حيث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها عن المعصوم لأمر غير تام عندنا، نفس كلام السيد الخوي، يعني ربما اعتمد عليها ماذا؟ أحسنتم على مباني، قد يكون أحسنتم مبناء الوثوق وليس الوثاقة، اختلاف المباني مؤثر جدا في قبول مثل هذه الرواية أو عدم قبولي. قال: حيث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها عن الإمام عليه السلام لأمر غير تام عندنا، لا حذفها لكون رواتها ثقات أو عدول. يقول: فالمتحصل أن حذف المؤلف سند الرواية مع الاحتمال المزبور لا يكون توثيقا أو تعديلا، يعني احتمال الاختصار، يعني يقول هذا ما له دلالة على التوثيق أو التعديل لرواتها كما لا يخفى. يقول: ومثلها دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور، نفس كلام السير خوي، وذلك فإن بعض الأحكام المذكورة في لم يعد. نعم، إذن إخواني هذا تمام الكلام من جهة ماذا؟ من جهة السند. نفس الكلام تقريبا، أكو شرح لطيف للمكاسب هداية الطالب إلى أسرار المكاسب بقلم الميرزا فتاح الشهيد التبريزي، أحد علمائنا، هذا توفى يمكن قبل الآن 50 سنة، علمائنا عنده تقريبا 4 مجلدات. هذا الكتاب نفس الكلام، هو الكلام لاحظ، يعني يتكلم عن جهة سندها، وبالتالي يعني تقريبا نفس الكلام. عمار اللي نطيل عليكم، إذا في صفحة من صفحة 9 وفوق يتكلم عنه، وخصوصا أما الكلام في سندها، ويذكر بأنه مرسلة، وبالتالي يعني لا يتم ذاك الاعتماد عليها من هذه الجهة. يعني من يعمل بالوثاق بالوثوق شيء آخر، ومبنى شيء آخر، وما إلى ذلك. هذا أخواني لكي لا نطيل، تمام الكلام إن في سنده، لكن على بعض المباني، لكن على مباني أخرى يعتمد عليها ولا بأس بها، كما هم ينقل عن جملة من الأعلام، ظاهرا حتى صاحب حاشية المكاسب اللي هو صاحب العروة سيد محمد كاظم اليزي رحمة الله عليه، يقول لا بأس بسندها. نعم، من جهة التأييد لا من جهة الاستدلال، يعني أنهم شقوا جملة من الأعلام قالوا بقبولها مطلقا، والبعض رفضها مطلقا، والبعض يقول لا هذا ولا ذاك، فلنأخذها للتأييد لا للاستدلال، يعني لتأييد المطلب. يعني إحنا ليس اعتمادنا في الأحكام على هذه الرواية بالخصوص، لا عندنا روايات أخرى، ولكن هذه نجعلها من بابل المؤيد، أحسنتم، لا من بابل الاستدلال. على كل حال هذا مبنى آخر في المقام في التعاطي مع هذه الرواية.
يوجد من المتقدمين غير صاحب الكتاب في العقول أن نقل هذه الرواية أم لا توجد؟
هو هذا الكلام بأنه حسب ما قيل أنا يأتي إن شاء الله في المتن حسب ما قيل أنه نقلت عن كتاب رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى، لكن بتعبير سيخو كما سيتضح يقول ما موجود هذا المعنى، يعني ما موجود متن هذه الرواية بهذه الطريقة. الآن نتكلم عن المتن. هذا تمام الكلام إين في المقام الأول اللي هو البحث السندي. احنا أطلنا لأنه بعدين ما بيجينا أبحاث تفصيلية في السند، مو بحث خارج، هو فقط باب الدربة. الآن أعطيكم شيء من للفائدة يعني. نعم. المقام الثاني إخواني مقام ماذا؟ مقام المتن. المتن وقع كلام طويل فيه، البعض رفض الرواية عن كونها صادرة من الإمام الصادق مطلقا. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول اضطراب متنها، شو أنت العبارة مضطربة مشوشة، هذا أولا. ثانيا كثرة التكرار، فيها تكرار. أي الشيء الثالث طبيعة التقسيم، أشكل عليه ماذا من جهة التقسيم، هذا التقسيم على أي أساس؟ في تداخل في الأقسام، تعلمون بأن القسمة المنطقية تقوم على عدم تداخل الأقسام فيما بينها، وهذا يوجد تداخل في بعض الأقسام. الشيء الرابع وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن هذه الطريقة من التفصيل والإشارات وما إلى ذلك هذا أشبه بجو مدرسي، يعني كأن واحد من المحققين كتبها لا أنها صادرة من معصوم. لاحظ يعني شلون إنسان، هذه قوالب علمية ليست قوالب روائية يعني معهودة عن أهل البيت سلام الله عليه. الإمام المعصوم، نحن في عقيدتنا، في عقيدتنا أن الإمام المعصوم سلام الله عليه معلم هادي، لاحظ، وهو فوق كل العلوم. نعم من كلامه نأخذ العلوم، لا أنه ماذا يعطينا القوالب العلمية. مثلا لا يمكن أن أقول عن الإمام فيلسوف عارف فقيه، لا 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 لا، هذه كلها اصطلاحات دون شأنه. نعم هؤلاء يأخذون من بحر الإمام ويأخذ من ما طرحه في العقائد والمعارف، حولها إلى أبحاث معرفية فلسفية كلامية مثلا. ذاك الفقيه يأخذها يجعلها في قوالب ماذا فقهية، ذاك الأصولي ولكن نعتقد بأن الإمام أعلى شأنا. مثل القرآن، القرآن الكريم هل يمكن أن تقول بأنه كتاب أصولي، كتاب فقهي أخلاقي، كتاب عرفاني فلسفي؟ لا 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 لا، أعلى وأشرف. هذه مسألة مهمة. بعض جملة من الإعلام يقول بأن من يقرأ هذه الرواية يجد بأنها مالت عالم وليست جو معصوم، معصوم أعلى وأشرف من هذه الطريقة. ولذلك يقولون من جهة أخرى هذا الأمر. الأمر الآخر بأن في الرواية أحكام لم يعمل بها إلا الشاذ النادر من العلماء، بل بعض الروايات بعض الأحكام لم يعمل بها لا السنة ولا الشيعة، كما ماذا؟ كما في حرمة التقلب على الشيء النجس. ترضى الآن السجادة النجسة مثلا، أو مثلا الجلد النجس، المحرم بالاتفاق الصلاة فيه، استخدامه للصلاة كذا، أما والله بنام به وبتقطابة بتصرف فيه بجلس جلسة عليه فليكن نجس، الله ما حرم عليه هذا، هذا لا سني حرمه ولا شيعي. إذن ورد في الروايات فضلا عن كما قلنا الأمور الأربعة والخمسة وهذا الأمر السادس تقريبا. إذن من جهة السند فيها ما فيها من هذا الكلام. وبذلك السير الخوي قدس الله نفسه الزكية في نفس الكتاب إصباح الفقاهة صفحة 10 يقول في الوجه الثاني، يقول أن فتاوى أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم لا تطابق بعض جمل الرواية. لو جينا جمل بعض الرواية وثمان، فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم؟ فإن مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا، مع أنه لم يلتزم به إلا النادر من الفقهاء. ويأتينا إن شاء الله بأن هذا الدهن أو الزيت الذي وقعت فيه ميتة يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يقولون يجوز بيعه إذا لم يصرف في ماذا؟ فيما ينبغي الطهارة فيه، ويجب إعلام مثلا المشتري، خصوصا إذا يستخدمه للسراج وكذا ما فيها إشكال. إما بيستخدمه للأكل مثلا دهن، أو بيستخدمه لدهن بدنه مثلا وصلي به، ما يجوز. فإذا لا أحد يقول مطلقا بحرمة بيع النجس، أنا ثوبي نجس أريد أبيعه، يجوز بيعه. نعم تخبر من يشتري تقول له هذا نجس، بعد أنه يطهر لا يصلي. فلأشتري أنا الآن ملابس جلود، جلود ميتة استخدمها للبرد القارص، أصلا ما يوجد إلا مثل الجلود الآن اللي تحميني من البرد إلا الجلود الميتة، جينا من دول غير إسلامية وغير مذكات، لا ما تحمينا من البرد إلا هذا. هل لا يجوز شراؤها مثلا؟ نعم يجوز شراؤها. نعم لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز لمسها برطوبة، شيء آخر. إذن يقول السلفي عليه رحمه الله: فإن مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا، مع أنه لم يلتزم به إلا من النادر من الفقهاء، بل في بعض فقراتها حرمة إمساكه والتقلف فيه، ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم. التقلف فيه يعني التصرف فيه والجلوس عليه مثلا. يقول: مضافا إلى أن ظاهر الرواية حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا، فهو حرام بيعه وشراؤه بتعبير الرواية، وإمساكه وملكه وهبته وعار التقلف فيه، لاحظ، وما إلى ذلك. والكلام إلى الكلام كان في الحرمة الوضعية، إنما ذكرت هذه الرواية لأجل الحرمة الوضعية، يعني حرمة المعاملة، لا حرمة ماذا؟ الحرمة التكليفية. هذا نفس الكلام تقريبا يذكره الميرزا جواد بشكل مختصر، يقول نفس الشيء صفحة 11 نفس كتابه، يقول: مثلها دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور، وذلك فإن بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء بها به من فقيه فضلا عن جل أصحابنا، ونحوهما دعوى وجود القرائن في الرواية الكاشفة عن صدق مضمونها، كما عن سيد اليزدي. سيد اليزدي صاحب العروة يقول فيها قرائن تدل على وثوق على صحتها، بل يقول له: ولعل الصحيح هو العكس، ليست بقرائن تدل، بالعكس هي تدل على عدم صحتها، كما هو مقتضى اضطراب متنها، المتن مضطرب، واشتباه المراد، وعدم كون العمل معهودا لبعض ظاهرها، كما سنشير إليه، كما ذكرنا للسيد الخوي. نفس صاحب احنا ما أطلنا اليوم، ولكن بعد نفس هذا صاحب كتاب هدى الطالب هداية الطالب، لاحظ، يقول له عبارة لطيفة: أما بعد، فاعلم أنه لما كانت رواية حسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول الواردة في عدد جهات معايش العباد وبيان وجوه الحلال والحرام التي حكاها غير واحد عن رسالة المحكم والمنتشر، هم في كلام هنا، هل موجود أصلا في كتاب المحكم والمنتشر؟ وهذا أصلا هو للشيخ سيد المرتضى أو الشيخ الصدوق في كلام، ونقلها في الوسائل واستند إليها في الحداق وسيد الرياض ومفتاح الكرامة معروفة. هذه إذن الرواية، هذه الكلامنا معروفة بين المشتغلين يعني العلماء بالإشكال والاضطراب إعرابا، حتى ابن جهة إعرابية فيها خدشات، ومشهورة بالصعوبة فهما، بعض فقراتها ما هي واضحة، والغرابة تكرارا، حتى نقل عن بعض القطع بأنها ليست عين ألفاظ المعصوم، وإنما نقلت بالمعنى. أقل تقدير نقول بأن هذه ليست هي ألفاظ المعصوم، هذا الراوي اللي سمعها من الإمام بعد فترة نقلها بالمعنى، فغير العبارات، لم ينقل نفس عبارات المعصوم. طبعا تعلمون بأن أحد الأمور الخطيرة جدا في التراث عدة أمور، طبعا وجود الدس في الروايات، الكذب، وجود ماذا؟ التقطيع في الروايات، وجود ماذا؟ النقل بالمعنى، ضياع كثير من الأصول الأربع ما تكلمنا عنها في علم الرجال، عندنا أصول 400 الواصل تقريبا فقط 80، يعني 320 أصل هم وين ضاعوا. كثير عندنا إشكالات. ليش إحنا احتجنا الآن إلى آليات علمية كالفقه كالأصول كعلم الرجال علم الحديث؟ كل هذا محصنات لمعرفة التراث وتنقيح وإن صح التعبير لمعرفة التراث والاستدلال والاستنباط الشرعي. مو القضية سهلة. فالعلماء الذين يبذلون جهود طويلة على مر التاريخ والقضية لحفظ الدين. وإلا إن صح التعبير الأرضية ليست مؤهدة كما نتصور، كما في بحث مثلا حاجتنا لعلم الأصول، مثلا حاجتنا لعلم الفقه لعلم الرجال لكذا لكذا، حاجة حقيقية ليست حاجة اعتبارية لنفس هذه الإشكالات وغيرها التي أشرنا إليها. من هنا قال: حتى نقل عن بعضنا القطع بأنها ليست عين ألفاظ المعصوم وإنما نقلت بالمعنى. وقال بعض إنه من حيث اشتماله على التشقيق والتقسيم كأنه من قبيل كتب تصنيف أرباب التصنيف، يعني كان من كتاب أحد العلماء، يعني مو يعني المعصوم أعلى شأنا من هذا المعنى. ولم أرى من تعرض إلى غير ذلك. طبعا هذا من جهة، ولذلك احنا عرفنا واقعا ما بحاجة الى الان تمسك الرواية وتشرحها، لكن صاحب هداية الطالب فعلا وظف صفحات عديدة في شرح متنها. وعند سبحان الله يعني خلق بتعبيرنا، يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني بدأ يشرح الرواية من صفحة 10 الى صفحة 68، يعني 70-60 صفحة تقريبا يشرح الرواية. لأن هو يقول يعني صعبة، فيقول أنا يقول يعني بعد ما نقلها من السند وكذا حاول يتكلم عن متنها وشرح المات. وأما متنها فهي، وبدأ يبدأ ويشرح فيها من صفحة 14 إلى صفحة 68 كلها شرح المات. اللي عنده خلق منكم اخواني يريد يشوف هاي يتابعها كذا، ولا انا لو قاعد نتابعها يبغى لها شهر كامل على ما نرتب مع طالبها وكذا وما الى ذلك. ولكن يهون الخطم انها ذكرت للتبرك. البحث الاخير بعد اختم به البحث، طبعا الوقت لا يسع والمباحث طويله جدا. السيد الخوي ذكر جملة من بعض مطالبها، طبعا الميرزا جواد في أبحاثهم طبعا، ولكن احنا بعد ما نريد ندخل في هذا البحث. بشكل مختصر جدا هم شرحها السيد الشيرازي رحمة الله عليه في إيصال الطالب إلى المكاسب، يا 16 مجلد، 4 مجلدات في المكاسب المحرمة، يعني بطريقة مزجية، يعني شلون بين أقواس يشرحها بشكل مختصر، ويعني كتاب لطيف في محل، يعني يعطي تصورات أولية عن البحث. لكن بقي مطلب أذكره فقط بشكل سريع، حاشية كتاب المكاسب للسيد محمد كاظم اليزدي اللي هو صاحب العروة، اللي معروف الفقيه الكبير اللي هو العروة الآن جل العلماء من بعده يعلقون عليها. تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي أحد الفضلاء حفظه الله، هم يذكر بعض المطالب، يعني يعلق بعض على بعض العبارات. ففي الختام هناك اللي بعدتكم يذكر جملة من اللي هو طبعا لأنه عنده قران على اعتبارها، على اعتبار الرواية مع اضطرابها مع كذا، لأنها منقولة بالمعنى، لكنها يقول لا يخفى. هذه صفحة 44 المجلد الأول صفحة 44 يقول، طبعا ذكر فوائد، أنا بس أذكر الفائدة الثانية بعد ما عندي شغل بالأخرى. الثانية: لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف اللي هو رواية تحف العقول على جملة من القواعد الكلية. ما هي؟ قال: منها حرمة الدخول في أعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجائر، قاعدة، إلا طبعا كما قلنا للاستثناء. أحسنت. ومنها حرمة الإعانة على الإثم، وهذا من القواعد الفقهية. احنا طرحنا جملة من القواعد الفقهية قبل كم سنة يمكن، ما أدري، طرحناها ربما هذه القاعدة. ومنها جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة، كل ما فيه منفعة محللة يجوز ماذا؟ الاتجار به. ومنها حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة، يعني مفسدة. ومنها حرمة بيع الأعيان النجسة، يعني بيع الميتة والخنزير والكلب أجلكم الله، بل المتنجس إذا جعل المراد من الوجوه الأعم مقصودا الوجوه الأعم. ومنها حرمة عمل يقوي بها الكفر، سوي أعمال تقوي من دولة الكفر. ومنها حرمة كل عمل يوهم به الحق، سوي أعمال تضعف به المبدأ والدين والمذهب مثلا. ومنها جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة، بأجر بيتي بأجر سيارتي لمنافع محللة يجوز. ومنها حرمة الإجارة في كل ما يكون محرما، كمن يؤجر بيته للفواحش والعياذ بالحرام. ومنها حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد، الصناعة الحياكة الخياطة البناء كذا، الصناعات عموما صناعة افترض الكمبيوتر الآن، صناعة السيارات، نعم، ما اللي ما يترتب عليه الفساد. ومنها حرمة ما يكون منها متمحضا للفساد، حرمة هم تكلفية هم وضعية، أي مثلا يسوي أجهزة خاصة للفساد. الآن أكون ناس متخصصين كيف بأدوات صناعية يروجون الفساد. ما هي أجهزة تقول ثنائية الاستعمال تستعمل في الخير والشر، بعضها متمحض. ومنها جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحللة والجهة مثلا المحرمة. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. بحمد الله الآن تقريبا قطينا بشكل وبآخر رواية تحف العقول من جهة السند ومن جهة المات. إن شاء الله يأتي البحث في بقية الروايات، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.